الأقصى.
صوت الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. ومساء ملون بألوان الفرح والسعادة مستمعينا الكرام، بالطمأنينة والأمان الذي نسعى له جميعا في هذه الحياة مستمعينا الكرام. إن شاء الله مساءكم يكون مليء بالخير والبركة بإذنه تعالى. وتأكدوا دوما مستمعينا الكرام بأن أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإن دعوتم الله بالنجاح ستنجحوا، وإن دعوتوه بالتيسير سيسر لكم أموركم. إن الله لن يلهمكم الدعاء بشيء لا يريده لك أو لكم مستمعين الكرام، ولا ليمنعكم أجره، بل يلهمكم لأنه يريدكم أن تأخذوا ما تتمنوا بإذنه تعالى. تفاءلوا بالخير تجدوه، واعلموا أن ما دام الله قد ألهمكم الدعاء فأمنيتكم لكم بإذنه تعالى.
الله معنا تسمعنا وترانا،
اللهم آمين لكل الدعوات مستمعينا الكرام التي نلجأ بها إلى الله عز وجل. وخلاصة الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يوجد في هذه الحياة دوام على حال. اليوم أنت متعب، غدا برحمة الله ستكون مطمئن. اليوم أنت في حزن، غدا برحمة الله ستكون في سعادة، والعكس بالعكس دائما. يجب عليك معرفة كل هذا والرضا بسنة الله في هذه الحياة. اليوم أول أيام شهر رجب مستمعينا الكرام، يا رب أسألك أن تسترني وتحميني من الحياة وتقلباتها. اللهم أدم علي نعمتك وفضلك ورحمتك. اللهم لا يغير حال تغير حالي إلا لأحسنه، ولا تأخذ مني نعمة أحسبها عادية فغفلت عن شكرها، ولا تؤاخذني بذنب فعلته ونسيته أنت أعلم به فاغفره لي، ولا تجعلني أشعر بعتمة الحياة وسوء تقلباتها وفواجعها. أسألك أن ترزقني ما لم أتوقعه وخيرا لم أفكر به، وتحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة. اللهم اجعل لي خيرا واستجابة في كل ما أتمنى، واجعل لي توفيقا في كل طريق أسلكه، واجعل أصعب أيامي ما فات منها، ولا تصعب علي أمرا، واجعل لي من كل ضيق مخرجا، وارزقني رزقا حسنا، وهب لي طاقة بها أعيش، وارضني وارزقني الجنة أنا وكل من يسمعني الآن من المستمعين الكرام. اللهم آمين. إذن أول أيام شهر رجب مستمعينا الكرام، لربما العديد من الناس استقبل هذا الشهر بالصيام، القيام، الدعوات التي نتمنى من الله عز وجل أن يجيبها لنا جميعا ويستجيب لنا هذه الدعوات مستمعينا الكرام. أفضل الأعمال في شهر رجب، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رجب؟ صيام أيام من شهر رجب، وفي أول أيام شهر رجب يقولون إن الدعوة فيها مجابة والرزق فيه كبير، حتى قالوا سابقا في رجب ترى العجب. عن شهر رجب وأفضاله وكيفية استثمار الخير فيه سنتحدث في أولى فقراتنا في هذا المساء إن شاء الله. وموضوعنا التالي في هذه الحلقة واللي بنستقبل مشاركاتكم في مستمعينا الكرام، رح نتحدث عن وجبة الإفطار. هذه الوجبة مستمعينا الكرام اللي عدد كبير من الناس بيغفلها، بيغفل قديش هي مفيدة لصحة الإنسان ولجسم الإنسان، وقديش هي بتعطيه طاقة لحتى يستمر باقي اليوم. بعض الناس للأسف يعني ما بيعتبر هذه الوجبة مهمة، بيطنشها أحيانا، بيضل مثلا على وجبة واحدة طيلة اليوم. رح نعرف عن فوائد وجبة الإفطار مستمعينا الكرام، هل يجب تناول هذه الوجبة أو تخطيها، شو لازم يكون موجود في وجبة الإفطار. الموظفين في أماكن عملهم لربما يعني بيكون فطورهم غير عن فطور البيت، فكيف ممكن يتناول وجبة فطور صحية تعينهم على قيام عملهم على أكمل وجه خلال النهار. هل هناك وجبات إفطار مثلا للناس اللي عاملة دايت والناس اللي مش ملتزمة بالدايت؟ الأطفال، وجبة الإفطار للأطفال كذلك مستمعينا الكرام، هل هي تختلف عن وجبة إفطار الكبار؟ كل ذلك سنعرف أكثر إن شاء الله خلال هذه الحلقة أيضا مع دكتور حازم برغوت. وسؤالنا إلكم في هذا الموضوع تحديدا، هل أنتم من الأناس اللي فعلا بتتناول وجبة الإفطار أم تتخطاها؟ وكيف بيفرق معكم النهار لما تتناول وجبة الإفطار في يوم ما واليوم الآخر لا تتناول هذه الوجبة؟ رح نناقش هذا الموضوع معكم إن شاء الله. والآن معي عبر الخط الهاتفي الداعية مصطفى القيشاوي، نتحدث معه عن فضل شهر رجب إن شاء الله. طيب، معي عبر الخط الهاتفي أستاذ مصطفى القيشاوي. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يبارك فيك يا رب، نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى.
كل الاحترام، حياكم
الله يبارك فيك يا رب. أستاذ مصطفى، يعني قيل في رجب ترى العجب، كثير من الناس فعلا تتهافت في أول أيام هذا الشهر الفضيل على القيام بالأعمال الصالحة، أعمال الخير. نريد أن نعرف السر وراء هذا الشيء، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية هذا الشهر شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى، وهو أول الأشهر الحرم.
نعم.
يعني أول الأشهر الحرم يأتي لوحده، وسمي رجب مضر، يعني حتى اسم الشهر مقترن باسم قبيلة. القبيلة هذه قبيلة مضر كانت تعظم شهر رجب، من كثر تعظيمها فاقترن اسم الشهر بهذه القبيلة. وذكر كثير أسماء أصلا لشهر رجب. رجب من الترجيب، يعني من التعظيم، سمي رجم، رجم يعني لأنه كانت ترجم فيه الشياطين. سمي رجب الأصب لأنه الرحمة تصب فيه صبا. سمي رجب الأصم لأنه تصم فيه صوت السلاح، ما بينسمع فيه صوت سلاح في رجب. فكانوا حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظموا هذا الشهر المبارك، وفي الإسلام جاء الله سبحانه وتعالى أكد على حرمة هذا الشهر من جملة أربع من الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. بما أنه دخل شهر رجب في الأشهر الحرم فإله عظمة وإله وأنا يعني بستغرب أحيانا من المبالغة في ذكر عدم وجود فضل. يعني هناك أحاديث كثيرة طبعا جزء كبير منها موضوع وضعيف، لكن هذا ليس معناه أن هذا الشهر ليس له حرمة، وهذا ليس معناه أن هذا الشهر ليس له بركة، وهذا ليس معناه أن هذا الشهر ليس له اعتبار في دين الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الأشهر الحرم الطاعة فيها معظمة ومحببة إلى الله سبحانه وتعالى، والمعصية فيها مذمومة أكثر ذما من غيرها في الأشهر، والمعصية فيها أيضا يعني منبوذة أكثر منها نبذا في الأشهر الأخرى. ومن هان كان الموضوع مهم وخطير جدا، إحنا نحذر من تعمد، أنا بقولش من نحذر من العصية من المعاصي. الإنسان سبحان الله جبل إلا ما يفعل معصية إلا ما يفعل ذنب، لكن أن نحذر من تعمد فعل الذنب، من تعمد فعل المعصية، لا سيما في مثل هذا الشهر المبارك. كانوا في الجاهلية كانوا يؤخروا مظالمهم، كيف يعني؟ يعني لو إنسان طبعا هذا كان موجود قبل الإسلام، كانوا يدعو يعني المظلوم الله سبحانه وتعالى بينصره سواء كان مسلم أو غير مسلم، وهذه الأصل اللي الإنسان يعرفها. يعني أنت لو أنت ظلمت إنسان وأنت بتعتقد أن هذا الإنسان اللي أنت ظلمته هو لأنه غير ملتزم في الدين كثير أو هو متفلت في الطاعات فأنت ظلمته فهو سيستحق لعنة الله، لا، ربنا حينصره عليك حتى لو كان مقصر في الطاعات طالما هو كان في جملة المظلوم. فكانوا المظلومين في كتير ناس كانوا ينظلموا قبل الإسلام وبعد الإسلام،
صحيح.
فكانوا هؤلاء الناس المظلومين كانوا يؤخروا مظالمهم لشهر رجب، يأخروها لشهر، يقولوا إحنا حنستنى رجب حندعي الآلهة عليك، حندعي ربنا عليك، ربنا إيش؟ فما يأتي رجب إلا واستجاب الله سبحانه وتعالى وقسم ظهور من ظلمهم. فكان دائما المظلوم بيهدد الظالم، كان يقول له يا ظالم عش رجبا ترى عجبا، بتقابل أنا وياك في رجب، تمام؟ اظلم، ايش بدك يعمل في رجب بتقابل؟ هذا يبدو انه في كان نوع من انواع اليقين عندهم انه لا، الله سبحانه وتعالى بيعظم هذا الشهر، فهم كانوا يعظموه. لذلك لا، انا اقول الناس تنتبه لهذا الامر. الان الناس وين بتقع في مشكلة وين؟ انه طب هل في حديث انه قال نصوم؟ طب هل في حديث انه قال نصلي زيادة؟ هل في حديث؟ لا، ما فيش حديث. هو الاصل اصلا كمان يعني عفوا، حتى يكون هناك منع يكون بدليل، طالما فيش منع فمعناته مفتوحة معك الأمور. يعني طالما ما في هناك حديث بقول لك ما تصومش، أنا يعني ما بعرف ليش الناس تفهم عكس. طالما ما في حديث أصلا، عدم وجود حديث إنك ما تصومش، عدم وجود دليل إنك أنت ما تتصدقش، هذا يدل على الإباحة، إنه أنت لا، مدام هذا شهر ربنا بيحبه لا، أنا بدي أكثر فيه من الطاعات، الأمر أتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أنا بدي أستغله استعداد وتهيئة أو توطئة لاستقبال شهر رمضان المبارك اللي جاينا كمان شهرين إن شاء الله. فلا يعني الموضوع شهر رجب موضوع مهم جدا، وفي أحداث كثيرة حصلت من ضمنها الإسراء والمعراج، وهذه فرصة نستغل هذا الشهر في التذكير. فتح صلاح الدين أيوبي لبيت المقدس كان كمان في شهر رجب، كمان غزوة تبوك كانت في شهر رجب. فشهر محرم وشهر فيه غزوات، فيه انتصارات، فيه فتوحات، وفيه أحداث كبيرة، لا، لازم هذا الشهر يكون في اعتبار مسلم وفي أجندة أولوياته وأهمياته أنه يغتنم أيام هذا الشهر.
نعم، جميل جدا. طب أستاذ مصطفى، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، هذا الشهر اللي ذكرت فيه أنه كان فيه فتوحات وكان فيه ذكرى الإسراء والمعراج كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في هذا الشهر أيضا؟
تمام، هو ورد عدة أحاديث في كتاب بما ألف ابن حجر العسقلاني.
نعم،
هذا سماه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. طبعا ذكر فيه عديد كثير من الأحاديث صنفت ما بين ضعيفة وموضوعة. طبعا الموضوع هذا لا شأن لنا به، يعني الموضوع هذا احنا يعني أمور صعبة، الحديث بيكون غير ثابت أو في مشكلة كبيرة إما في السند أو في المتن. لكن الضعيف هناك من العلماء قالوا أنه حتى الأحاديث اللي فيها ضعف تؤخذ بها في فضائل الأعمال. يعني بيكون في حديث يتكلم عن فضل الصيام وفيه نوع من الضعف، لكن هذا الحديث فيه نوع من الضعف لكن بيتكلم عن أمر له أصل في الدين من حيث أنه صيام قيام صدقات كذا، فهذا الأمر يؤخذ به على سبيل الاستحسان مش على سبيل الإلزام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رجب، هو بما أنه شهر معظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو في كل شهر بيصوم اصلا يوم الاثنين، كان يصوم 3 أيام من كل شهر. والنبي اصلا ما كان بيتعامل مع الايام الا باختلاف، الا في رمضان في شهر شعبان وفي الاشهر الحرم بالذات كان لها اعتبار عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في باقي العام وكان يعني كل الايام كانت يعني بركه وفضل عند الله سبحانه وتعالى. حتى انه كان يقال عن احد الصالحين من السلف الصالح، كان يقال لو قيل لفلان غدا تموت لما كان عنده ما يزيد عليه. يعني كثير من السلف كان لو انحكى لهم بكره بدكم تموتوا ما عندوش شيء يزيد عليه من كثر ما هم كانوا، فكان اجتهادهم كبير، كان اجتهادهم كبير، ما كان ينظروا لاسم الشهر بقدر ما كان ينظروا الى هم مين بيطيعوا مين بيعبدوا. فبالتالي هم كانوا اصلا يعني في اقصى حالات العباده، في اقصى حالات التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لانه احنا بعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصرنا بدنا مواسم، يعني مش ضابط معانا نضلنا طول السنة في نفس الشدة وفي نفس الحالة وفي نفس يعني الالتزام والانضباط، فصار بدنا مواسم زي رمضان زي يوم عرفة زي أشهر حرم، صار بدنا مواسم حتى فيها يعني نقرب أكثر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بقول بدي أركز على موضوع إنه في ناس عاملة أدعية لكل يوم دعاء في أول رجب، الدعاء اليوم الأول رجب، دعاء اليوم الثاني، صيام اليوم الأول، صيام اليوم الثاني، لا هذه من الأمور اللي التحديدية الأصل لا نبتعد عنها، لأنه يعني كما قال كثير من العلماء أنه لم يصح شيء في شهر رجب تحديدا أنه لا هذا اعمله بس في رجب. حتى أنه العلماء بيقولوا شغلة مهمة جدا وهذه أنا بدي أنصح فيها جميع المستمعين، أحيانا وإحنا بنقلب على الفيس وعلى مواقع التواصل بيصادفنا شيء بيقولوا عنه حديث، هيك حديث هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتجد الحديث يعني الكلام اللي فيه كبير 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 كثير. العلماء ايش بيقولوا؟ بيقولوا ان الوعد بالثواب العظيم على امر بسيط على امر تافه، يعني لما تلاقي حديث بيوعد على اجر كبير على عمل بسيط او وعيد بعذاب كبير على ذنب صغير، فهذا بدل على انه الحديث مكذوب. يعني لما تشوف انه بيقول لك زي مثلا زي البربوع حديث بيقول لك لقمه في بطن جائع خير من 1000 جائع، لا لا مش صحيح، هذا مش صحيح، وان كان القصد فيه انه طعم المساكين صحيح لكن هذا غير صحيح. ومن زملة هذه الأمور من دعا في أول يلي، يعني أنا اليوم بديت أشوف علشان تبشير في موضوع رمضان واستبشار، قال من بلغ بهذا الحديث الناس وأخبرهم به غفر الله له وسع عليه وفتح له وشو هاي من وين؟ فكمان إحنا نحاول ننضبط بما ورد من القرآن ومن السنة، ومن السنة أفضل أفضل تقرب إلى الله أنه نلتزم بما أمر الله به وألا نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا. طيب أستاذ مصطفى، يعني لربما فعلا كما تحدثت أنه الناس فعلا أصبحت متمسكة جدا بهذا الشهر بالقيام بالطاعات، وهذا أمر يعني شيء جميل أن الناس فعلا تتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر، لكن البعض يتبنى الأحاديث الضعيفة كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، يعني من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه 7 أيام أغلقت عنه أبواب الجحيم 7. يعني مثل هذه الأحاديث اللي فعلا الناس بدأت تتبناها وتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمن باب الدال على الخير كفاعله كما يقول أصحابها، هذا الأمر كيف ممكن نضع له حد مع التأكيد أنه فعلا التقرب من الله عز وجل في مثل هذه الأشهر هو شيء جميل وشيء يعني فعلا أنه إحنا بدنا هاي اللمسة تكون موجودة، لكن بحدود، كيف بدنا نميز هذا الأمر ونفرق فيه مع الناس؟
يعني هذا ما أردت أن أوضحه، إحنا ما بدنا نخلي أنه في جماعة بيضعوا أحاديث موضوع يحببوا في شهر رجب، فهذا يدفعنا إحنا نحذر الناس من شهر رجب.
صحيح.
أنا أردت التوازن. لا، شهر رجب شهر محرم حرام، شهر فيه العبادة معتبرة، شهر فيه أجور كبيرة، شهر يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه من الأشهر الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى اختار 12 شهر واختار من 12 أربعة. لما ربنا بيختار 4 أشهر من 12 شهر هذا معناته ربنا اختار شهر بحبه. هذا من جانب. من جانب آخر، لا، هذه الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول للي بيروي حديث بقول اللي بصوم يوم كأنه صام شهر. طب واللي بيكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك أنا بحس هذا الأمر بينتشر من خلال التوعية، من خلال لقاء زي هذا اللقاء الإذاعي، من خلال الدعاء، يعني يواصلوا التوعية والنشر عبر مواقع التواصل ويحذروا من الأحاديث الموضوعة ويحاولوا يثبتوا يثبتوا يعني بحسن نية الناس. أنا يعني غالبا الناس، وأنا يعني أحسن الظن بهم، معظمهم من يفعل هيك يفعلوا حسن ظن أو بجهل، يعني قلة قليلة. لا أعتقد يعني بتصل 1% أو 0.5% اللي بيتعمد وعارف إنه حديث مكذوب أو موضوع بينشره. ما أعتقد في حدا ممكن يعملها اليوم إلا إذا كان هذا إنسان منسلخ عن دينه، يعني يا قاصد. فمعظم الناس تفعل هذا الأمر من باب نوعين، من باب عاطفة والتزام يعني خفيف فيك، أو من باب جهل. فإحنا مطلوب منا نوعي الناس إنه لا، هذه حديث موضوعة، لكن هذا لا ينفي كمان لا إنه الشهر نعظمه ونحذر من تقصد المعاصي ونكثر من الطاعات ونورجي ربنا يا رب إنه في الشهر اللي أنت بتحبه بدنا نعمل اللي أنت بتحبه. يا رب في الشهر اللي أنت بتكره فيه المعصية أكثر إحنا هنبعد عن المعصية. هيك تكون رسالتنا لله سبحانه وتعالى.
طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ مصطفى، أفضل الأعمال في شهر رجب، خاصة يعني بعض الناس بيحكي إنه أنا يعني الناس ظلموني وأجل الدعاء إلى شهر رجب حتى يرى العجب. فشو بدنا نحكي للناس في هذا الموضوع، وأفضل الأعمال اللي نتقرب فيها الله عز وجل في هذا الشهر؟
أفضل الأعمال حسب الحال. أفضل الأعمال حسب الحال.
نعم.
الغني بقول ليش أفضل الأعمال، طلع صدق وسع على هالناس فليعمل فضيلة في ظل الفقر اللي بيشوفوه الناس. الإنسان اللي قادر مثلا يعني يقف مع الناس بجاه أو يمشي في مصالحهم، توقع على الله ساعد. الإنسان اللي بيقدر ينشر معلومة ويغيث إنسان، فيعني أفضل أعمل هو حسب الحال، ننجد الناس. خاصة احنا اليوم حتى بنشهد فترة من انقطاع المطر، وهذه إلها علاقة، يعني بعض العلماء ذكروا أحيانا قد يكون الظلم له علاقة أيضا في هذا الموضوع. فالإنسان في بوان في مظالم ظالم إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أكد قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الأشهر لا تظلموا أنفسكم بارتكاب المعاصي ولا تظلموا أنفسكم باعتداءكم على غيركم. فأفضل الأعمال أيضا في هذه الأيام رفع الظلم، رد الحقوق لأصحابها، رد الحقوق للأخوات، رد الحقوق للجيران، رد المظالم. كل إنسان يتصالح مع نفسه ومع إخوانه، يتصالح الله سبحانه وتعالى، هيك بإذن الله بيكون إحنا استغلينا رجب كما يحب الله سبحانه وتعالى.
ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أشكرك جزيلا الداعية الأستاذ مصطفى القشاوي، كنت معنا والحديث عن شهر رجب وفضل هذا الشهر المبارك إذا استغليناه أو استثمرناه بالشكل الصحيح. مستمعينا الكرام، إلى موضوعنا التالي في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أفضل الأوقات لتناول وجبة الإفطار. مستمعينا الكرام، كيف يمكن أن نحصل على التغذية السليمة أثناء العمل، خاصة في وجبة الإفطار اللي كتير من الناس بكل أسف بتجاهلوا هذه الوجبة، خاصة أنه إلها فوائد وقيمة كبيرة جدا لصحة الإنسان. نطرح عليكم التساؤل ونستقبل مشاركاتكم معنا مستمعينا الكرام على رقم 0599734424 أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر. هل يجب تناول وجبة الإفطار أو تخطيها؟ أول مشاركة معنا، أهم وجبة في اليوم هي وجبة الإفطار لتأثيرها الإيجابي على الصحة اليومية للإنسان، فهي تمد بالطاقة والنشاط والحيوية. وأسماء تقول وجبة الفطور في الصباح مهمة جدا لصحة الإنسان لأنها بتمد بالطاقة والنشاط ولا يمكن تخطيها بأي شكل من الأشكال. وسامية أو سامي بيحكي رمضان اقترب، يجب أن نعود أنفسنا على التقليل من الطعام. أم نصر يوصي أخصائي التغذية دائما ببدء اليوم مع وجبة فطور صحية، ويمكن أن تعزز الوجبة الصباحية من الطاقة والتحكم في الوزن وتحسين التركيز والأداء كذلك. وأيضا من المشاركات مستمعينا الكرام، فئة كبيرة من الناس تعتمد على وجبة الإفطار ما يناسب أوقات العمل أو الدراسة، والفائدة طبعا بتعود بالنفع على العقل والجسم بالطاقة والتركيز. وأسماء تقول: أهم وجبة عندي في اليوم هي وجبة الإفطار، أول ما أفتح عيني بنتظر وقت الإفطار، وبعتقد أن الشخص عليه بإفطار جيد حتى يستفيد جسمه ويكون قوي باقي النهار. وأيضا من المشاركات مستمعينا الكرام: هي مهمة جدا لكني دائما أتخطاها لطبيعة عملي، ليس لدي وقت محدد لوجبة الإفطار، أحيانا الساعة 9 وأحيانا 10 وأحيانا 12 ظهرا. وما زلنا نستقبل مشاركاتكم معنا مستمعينا الكرام. رسالة تقول: لازم نفطر وبدري كمان من بعد الفجر. وجبة الفطور ذات أهمية بالغة لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لعمل اليوم والشعور بالنشاط والهدوء النفسي وقوة دافعة للحيوية والتأثير السيكولوجي تباعا على باقي أيامنا. وعماد بيحكي: تناول وجبة الفطور أساسية، وحسب ما بيحكي المثل الفطور مسمار البطن. ومعي الآن دكتور حازم برغوت نحكي معه بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. دكتور حازم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا دكتور في هذا المساء، وإن شاء الله مساءك خير وبركة.
الله يسلمك يا ربي. الله يسعدك.
الله يخليك يا رب. دكتور، اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، كتير من الناس للأسف بتجاهلوه، أحيانا يعني بتجاهلوه بقصد أو حتى بدون قصد، أحيانا الموظفين في عملهم بتجاهلوا هذه الوجبة المهمة، وجبة الإفطار قديش هي مهمة في حياة كل شخص فينا.
نعم طبعا وجبة الإفطار من الوجبات المهمة جدا اللي المفروض نبدأ فيها يومنا ونعرف إيش ناخد فيها. يعني وجبة الإفطار ما تكون يعني إنه نحكي وجبة إفطار فقط هيك كوجبة إفطار. في ناس بتاخد وجبة إفطار ولكن للأسف هي بتاخد بسكوتة أو بتاخد باكيت من اللي بنسميه إحنا الخبز الناشف أو
السناك بسيط يكون.
نعم، وهذه كلها هيتها بتأثر سلبا. يعني هو ياريته ما أفطر، يعني لما يفطر زي هيك وبكون ياريته ما أفطر، يعني يضل صايم بكون أفطر. ولكن لو تم الإفطار الصحي، يعني إحنا المفروض نروج لوجبة إفطار صحية. وجبة الإفطار الصحية بتعمل على ضبط الشهية، بتقلل عندي السكر على مستوى اليوم كله، وبالتالي بتضبط عندي السكر. الشغلة الثانية كمان أيضا بتعطي تحفيز عقلي بشكل كبير جدا، وبالتالي بتخلي الإنسان على طول واعي وعنده ذكاء وعنده ترابط معلومات بشكل كبير كويس. وبالتالي إحنا كمان بنحرص على حظ الأمهات على إعطاء أطفالهم وجبات صحية حتى قبل ما يذهبوا للمدرسة. وهنا نقطة كثير مهمة من بداية هذا الفصل الدراسي.
نعم.
لأنه هيأثر على سرعة انتباه طفلك، وأيضا كمان مش هيخلي ابنك يروح على الكانتين علشان ياخد الوجبات السريعة، لأنه مش هيكون جعان كثير، لأنه أنت أعطيتيه وجبة صحية ساعدت على امتلاء بطنه. الآن إحنا في خلال الحديث هنتناول الوجبات الصحية اللي ممكن أيضا تعمل على قطب الشهية، وممكن تنظم أيضا سكر الدم وتقلل الالتهابات بشكل كبير. هل تعلمي يا أستاذة دعاء أنه أيضا تناول وجبة إفطار صحية بيقلل عندي المشاكل المناعية بشكل كبير؟ وإحنا للأسف اليوم نتعرض لهجمات مناعية خاصة مع الفيروسات اللي هي أصلا منتشرة بشكل كبير في هذه الأوقات من العام، وبتسبب بشكل كبير البلغم والكحة الزايدة والارتشاحات الأنفية نتيجة تهيجات الجهاز المناعي. وبالتالي تناول وجبة إفطار صحية غنية بالبروتينات وغنية بالفيتامينات أيضا بتعطي مفتاح شرارة للجسم إنه يعمل على تنظيم حتى جهاز المناعة واللي له مفعول كثير كبير في عملية صد الكثير من الفيروسات اللي زي ما حكينا منتشرة في هذه الأوقات، وأيضا صد الكثير من اللي هو اللي بنسميها المشاكل أو الهجمات المناعية المصاحبة لهذه الفيروسات، وخاصة فيروسات الإنفلونزا المتعددة بكل أنواعها في هذه الفترة.
نعم نعم. طيب أفضل الطعام اللي يجب تناوله في الإفطار، ودعنا نقول أيضا تساؤل آخر، الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار. يعني كتير من الناس بيحكوا أنه لا إحنا متعودين أنه بعد الفجر مثلا بساعة أو بساعتين، البعض يقول لا الساعة الثامنة، الآخرين يقولوا بعد الساعة التاسعة، فنريد أن نعرف الوقت المناسب لتناول الإفطار حتى يستفيد الجسم منه، وأبرز الأطعمة اللي ممكن يتناولها الإنسان في وجبة الإفطار.
تمام. طبعا بداية أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار أنه أنا أصحى، يعني أحاول أنظم وقت الإفاقة والنوم بشكل كتير كويس، أنه أنا أحاول أصحى مع صلاة الفجر على الساعة 5:15، أحاول أصلي الفجر، أقطع النوم، لأنه كتير اليوم في أبحاث بتحكي عن الكورتيزول، وأصلا علميا وطبيا في عندنا جهازين في الجسم يا أستاذة دعاء، في حاجة بسموها جهاز السمبثاوي وجهاز الباراسمبثاوي، اللي هو الجهاز اللي ماسك جسمك في أثناء الراحة، والجهاز العصبي الثاني اللي ماسك جسمك في أثناء وانت بتشتغل أو انت بتتحرك أو أنا بحكي معاك حاليا، فهو اللي ماسك جسمي الجهاز السمبثاوي. الجهاز الثاني الباراسمبثاوي للأسف هو بيكون شغال وانت نايم، هذا بيعمل على تنشيط الجهاز الهضمي ويخلي قلبك شغال حتى وانت نايم وكذا، ولكن بمعدلات بطيئة. في فترة الصباح أو في فترة الفجر بيشتغل عندك، بيمسك زمام الأمور الجهاز السمبثاوي، اللي هو الجهاز اللي الآن بدك تنشط وبدك تتحرك، لأنه هذا الجهاز الآن عليه حمل أكبر، وبالتالي ترتفع ضربات قلبك، بيصير عندك أيضا معدلات التجلطات بتزيد. لذلك الناس اللي بيكون نايم وبضل نايم في فترة الفجر ممكن يتعرض لجلطات، يتعرض لارتفاع في ضغط الدم. لو لاحظنا معظم الناس اللي بيصير عندهم لا سمح الله السكتات والجلطات بتكون في فترة الصباح، وبالتالي لازم أنت تقطع نومك. أنا حكيت المقدمة هذه كلها أنه أنت لازم تقطع نومك وتعمل على تنظيم فترة الإفاقة، وبعدها بساعة تتناول وجبة الإفطار. يعني هذا أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار، أنه أنت بعد ما تفيق من 5 تقريبا إلى 5:30، بعد بساعة أنك أنت تتناول وجبة إفطار صحية بتكون غنية بالبروتينات، وأيضا إذا في عندك خبز أيضا يكون خبز أسود نفس السعرات الحرارية بالخبز الأبيض، ولكن هيكون في عندك تنظيم لعملية الأيض، وتنظيم أيضا لعملية الإشباع اللي ممكن أنت تحسسك بالشبع لفترات طويلة وتضاين معاك لفترة الغداء. يعني بالتالي ما بتضطر أنه أنت تأخذ سناكات من الشوكولاتة أو تأخذ سناكات من الكيس شيبسي أو هذه السناكات المضرة بشكل كبير، نتيجة أنه أنت شبعان أصلا لفترة طويلة، وبالتالي النشويات تكون غنية بالألياف، غنية بالقشور، يعني خبز أسود هيك بين قوسين، ما يكونش خبز أبيض في فترة الصباح، وتكون كمية قليلة، لأنه في فترة الصباح بيكون معدل ارتفاع سكر الدم أكبر من اللازم لو أنت تناولت وجبة غنية بالحلويات أو غنية في الكربوهيدرات اللي ما فيها القشور هذه. يعني الخبز الأبيض هيرفع عندي معدل سكر الدم والأنسولين، وبالتالي هيخليني جعان لطول اليوم. يعني بعد هيك بصير كل شوية بدي أخذ أو بدي أشحن طاقة، لأنه الخبز الأبيض أو النشويات بترفع على طول عندك مستوى الطاقة، ولكن للأسف بعد فترة بسيطة بصير الجسم بيفقد على طول هذه الطاقة زي البطارية الخربانة، وبصير بده شحن من جديد. وبالتالي أنت لو أخذت اللي هو الخبز الأسود هذا، بالعكس هذه عبارة عن بطارية بتكون الاستهلاك تبعها أقل، وبالتالي مش هتعطيك طاقة سريعة، مش هتخلي عندك أنت طاقة أنه أنت بدك تتحرك بسرعة، أو يعني الطاقة ما هتكون مشحونة بشكل كبير، وفي نفس الوقت ما هتفرغ بشكل كبير، وهذا اللي احنا بدنا إياه، وبالتالي الطاقة هتكم أنت محتفظ فيها لفترة أطول، لأطول فترة ممكنة. ولو كان معاك بيض كمان في وجبة الإفطار، دائما بنشجع على البيض لوجود مادة الكولين، وهي مادة مهمة جدا للدماغ وللترابط الترابط العصبي اللي بيصير في المخ، وبالتالي عندي عند الأطفال في هذه الفترة أنا لو أعطيتهم من بيض بيضتين أو حتى ثلاثة، في ناس بتخاف من قصة الكوليسترول على العكس تماما، لو ما في عندك مشاكل في الكبد وعندك وظائف الكبد جدا كويسة وأيضا الكلية، فما في مشكلة لو أنت حتى تناولت 4 أو 5 بيضات في اليوم. يعني في ناس بتفكر إنه البيض
4 أو 5 باليوم دكتور؟
نعم صحيح، مش هيأثر أبدا على موضوع الكوليسترول، لأنه جسمي تقريبا بيكون 2 جرام من الكوليسترول يوميا عن طريق الكبد. هو جسمك بيحتاج الكوليسترول علشان يصنع الهرمونات اللي هو الجنسية تبعتك سواء كانت أنثوية أو ذكرية، وأيضا يصنع الكثير من الهرمونات وخاصة هرمونات الغدة الدرقية الغدة الكظرية الكلوية اللي هي الكورتيزول، وبالتالي وجود الكوليسترول هو زي مصنع للهرمونات اللي موجودة في جسمك. هو ما بيعطيك طاقة، ولكن هو بالضبط زي مادة أو لبنة خام الجسم بيستخدمها في عملية تصنيع الهرمونات اللي موجودة بجسمك.
نعم.
فإذا أنت تناولت حتى لو 5 بيضات بس ما يكون في عندك مشكلة بالكبد ولا مشكلة بالكلية اللي هي عملية التصريف. إحنا ليش بنقول الكلية؟ لأنه عملية تصريف البروتين مرهقة جدا للكلية، وبالتالي وجود البروتينات بشكل كبير في البيض ممكن يعمل عندك تعب على الكلية لو كان في عندك مشكلة، بس لو ما كان في مشكلة ما هيأثر أبدا، وإذا الكبد أيضا سليم أيضا ما هيأثر على ناحية اللي هو تصنيع الكوليسترول، إنه يصير في عندك زيادة في موضوع اللي هو صناعة الكوليسترول. إذا البيض من أفضل الوجبات الصحية في وجبة الإفطار، بالإضافة للكربوهيدرات اللي بيكون فيها زي ما حكينا القشور زي بين قوسين اللي هو الخبز الأسود، وما نكثر أيضا منه. ولكن في نقطة كثير مهمة، إنه حتى موضوع الفواكه في وجبة الإفطار إحنا ما بنحبذها أبدا. يعني في علم التغذية الفواكه الصبح هتجوعك لفترة طويلة، وكمان برضو ممكن تعمل على عدم انضباط سكر الدم، وبالتالي أنت ما تكسر الصفرة زي ما كانوا يحكوا الاختيارين، وهذا كلام يعني حقيقي، ما تكسر الصفرة بالفاكهة، لأنه كسر الصفرة بالفاكهة أو أنت تدخل أول أكل على جسمك بعد ما أنت تصحى من النوم فواكه، هذا يعني أنه سكر الدم عندك ممكن يصير غير منضبط، ممكن يعرضك أيضا لمعدل جوع في طوال فترة اليوم أيضا بشكل جدا كبير. النقطة الثانية اللي أيضا حبيت أعرج عليها موضوع اللي هو القهوة، يعني في ناس بتكسر الصفرة الصبح بالقهوة.
صحيح.
وهذه القهوة أيضا مشكلة كبيرة، لأنها بترفع عندك كورتيزول الدم. الكورتيزول هو نوع من الكورتيزونات بتفرز الغدة فوق كظرية أو فوق كلوية، بيعمل على تنشيط الجسم، بيعمل على رفع معدل استقلاب الجسم، وأيضا بيعمل على رفع معدلات ضربات القلب، ضغط الدم عندك بيزيد. هذا وقت ايش بيطلع؟ بيطلع لما أكون خايف أو أكون بجري من موضوع، يعني شارد من شغلة. فربنا خلق لك هذه الآلية الدفاعية علشان ترفع عندك معدلات الاستقلاب، وأيضا عشان تخلي جسمك أيضا يستفيد من السكر اللي في الدم، وبالتالي بيرتفع السكر في الدم. هذا كله.
إذن لا تنصح بتناول القهوة صباحا؟
لا ينصح ابدا بتناول القهوه صباحا قبل وجبه الافطار، لانه هذه هترفع كمان ايضا، يعني الجسم عندك الصبح في عندك طاقه. ليش احنا بصير عندنا طاقه الصبح؟ بقول لك انا الصبح نشيط، الناس بتكون الصبح نشيطه نظرا لارتفاع الكورتيزول، فانت بتشرب كمان اللي هو القهوه هذه بترفعه بزياده، وانت بترفع الادرينالين والكورتيزول، وهذا ممكن يعمل لك مشاكل ضغط، وممكن ايضا ياثر على سكر الدم، وايضا بالاضافه لشغلات ثانيه ممكن يرهق المعده ايضا، لانه بيعمل على زياده افراز الاسكر الحمض.
نعم، يمكن هاي النصيحه دكتور يمكن بدنا نوجهها دائما للموظفين اللي احيانا بشكل كبير بتكاسلوا عن وجبه الافطار وبتجهوا الى تناول القهوه وتناول السناكات بسيطه، فيمكن هذا الشيء رح يرهقهم في عملهم اساسا اللي احيانا بيكون عملهم مرهق، فما بالك عندما يتناولوا القهوه ايضا دون تناول فطور صحي.
هو يا أستاذ دعاء لو كسر الصفرة أو لو أكل الإفطار الصحي اللي هو حكينا سندوش فيه بيضة أو بيضتين، أوكي تمام، وبعد بربع ساعة لو تناول فنجان القهوة بتعطيه طاقة جدا ممتازة، لأنه الجسم هيعمل على تنظيم الكورتيزول وهينزل أول ما يتناول وجبة الإفطار. ولكن لو هو ما تناول وجبة الإفطار الكورتيزول هو عنده عالي. ليش؟ لأنه الجسم بيحاول يبحث على مصدر للسكر، والكورتيزول لما يعلى اللي هو هذا الهرمون تبع فوق كلوي بيحاول يخليك انت صاحي ونشيط، لانه زي ما قلنا بيحاول يطلع السكر من جسمك، وبالتالي هو لما يطلع السكر من جسمك انت وما تناولت وجبه افطار صحيه هيظل هذا مرتفع، وبالتالي ممكن تتعرض الى مزيد من ارتفاعات سكر الدم. لا لولا سمح الله انت ما تناولت وجبه افطار صحيه ممكن تتعرض الى مشاكل في ارتفاع سكر الدم.
نعم. طيب دكتور الان دعنا نتحدث عن فئه مهمه اللي اليوم بداوا دوامهم الفصل الدراسي الثاني، ونسال الله التوفيق لهم بكل تاكيد. الاطفال، يعني الفتره الصباحيه، اطفال الفتره الصباحيه متى يمكنهم تناول وجبه الافطار، وايضا ماذا يجب ان يتناولوا من افطار؟
تمام، وجبة الإفطار مهمة جدا كما تحدثنا قبل قليل إنه المفروض ما تكون بالمدرسة، هذه نقطة جدا مهمة. في طبعا إحنا عملنا بحث يعني من فترة تقريبا في 2021 مع أحد الدكاترة والبروفيسورات في جامعة الأزهر حول موضوع سمنة الأطفال وتأثير الأم على سمنة الأطفال.
نعم.
ومن مخرجات هذا البحث يعني إنه الأطفال اللي غير معرضين أو ما بيتناولوا وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للسمنة وللتعرض للسمنة، وبالتالي كان هو ريسك فاكتور أو عامل مسبب لموضوع السمنة عند الأطفال. وبالتالي انت قبل ما يعني طفلك يتوجه على المدرسة المفروض ما يتناول وجبة إفطاره في الكانتين، لا بالعكس، هو المفروض ياخذ وجبه الافطار في البيت، وخاصه انه احنا الكانتينات للاسف يعني ما بيكون فيها اللي هو الافطار الصحي بشكل صحيح، وحكينا احنا قبل قليل انه التقليل فتره تناول وجبه الافطار ايضا غير صحي، وانت ابنك لما بده يطلع على المدرسه بده ساعتين ثلاثه انه يروح لسه على الكانتين، وبالتالي هو بيكون اخذ حصتين ثلاثه وهو نعسان ومش قادر ومش
لكن
قادر
بعض الاطفال دكتور بيرفضوا، يعني بيصحوا بدري بيحاولوا ارتداء ملابس المدرسه وما الى ذلك، فما بين قوسين ما في وقت انهم يجوعوا، فبيرفضوا تناول وجبه الافطار قبل الذهاب الى المدرسه، خاصه الفتره الصباحيه. يمكن الفتره المسائيه وضعها مختلف تماما، لكن الفتره الصباحيه كيف الام بدها تتجاوب مع ابنائها بحيث انهم يتناولوا وجبه الافطار قبل الذهاب إلى المدرسة، خاصة في حال الرفض الشديد؟
والله هذا بنيجي لنقطتين أيضا يا أستاذة دعاء، يعني أيضا في علم التغذية، اللي هو الأم تكون تحمل هذا الفكر التغذوي الحقيقي الصحيح، يعني ما تحاول تجبر ابنها بشكل فض وكذا، يعني المفروض الاتيتيود اللي احنا بنسميه أو السلوك عند الأم التغذوي يكون موجود، إنه هي تكون عارفة قيمة هذا الشيء وليس فقط تطبيق، يعني هيك إنه خلاص سمعت الموضوع، لا هي تكون مقتنعة إنه موضوع الإفطار لابني الصبح ممكن يحسن من عملية التوارد العقلي وأيضا عملية تركيز المعلومة في دماغ ابني. هذه نقطة. النقطة الثانية تحاول تدرب ابنها حتى لو بالقصص القصيرة، إنه كيف يعني فلان كيف صار، كيف صار عنده تحسين في معدل دخول المعلومات لمخه وجاب علامات كويسة، بده تدريب الموضوع.
نعم.
يعني موضوع الأطفال المفروض يتم تدريبه، لأنه في عنا في علم التغذية أيضا عند الأطفال اللي هو البارنتال سوبرفيجن اللي هو الإشراف الأبوي، وبالتالي الإشراف الأبوي مهم في عملية تبسيط المعلومة عن طريق القصص القصيرة بموضوع اللي هو تحسين التغذية عندهم. وللأسف إنه إحنا اليوم رايحين لحاجة بسموها الفود ترانزيشن أو اللي هو التحول الغذائي، بطلنا ناكل خبيزة ولا بصارة ولا ناكل بانية ولا ناكل حتى البيض أيضا انعدم كله، واتجهنا ناحية الناجتس واتجهنا ناحية الهمبرجر، وللأسف هذا كثير بنشوفه. يعني إحنا ممكن
صحيح.
يعني أنا بتحدث معاك يمكن أنت تفكري إنه الموضوع لا أقل من هيك بكثير، على العكس يعني كل يوم بنشوف هذا الكلام بشكل كبير بين الأطفال، إنه بيجيك الولد مع أهله بيقول لك أنا ما بحب أكل كذا ولا كذا ولا كذا، هو إيش بحب يأكل؟ بحب يأكل الشغلات السريعة.
صحيح.
وللأسف هذا في العالم كله صار، اللي هو بسموها اليوم مرحلة الفود ترانزيشن أو التحول التغذوي، اتجهنا لموضوع الغذاء المصنع، وهذا بيحتاج للأمانة زي ما حكينا من الأم وعي تام بالتغذية الصحية. وشغلة ثانية أنه أنا أبسط المعلومة لطفلي عن طريق القصص القصيرة، عن طريق ترغيبه في الأكل الصحي أيضا، لو أغير شكل الطبق لو أغير شكل إعدادي للأكل بلاش يكون بشكل تقليدي 100%، وخاصة أنه أطفال اليوم بتفرجوا على الإنترنت وبتفرجوا على السوشيال ميديا بشوفوا أمور تغذية، يعني أكل ممكن يكون مشهي للبصر تبعهم، فلما يشوف أمه عاملة بانية أكيد مش رح يتمنى.
بالتأكيد بالتأكيد نسأل الله يعني كل كلامك يكون فعلا الأمهات قد سمعوه قد سمعوه بقلوبهم وفعلا يطبقوه على أبنائهم، لما له من فائدة كبيرة على صحتهم وعلى ذهنهم وعلى عقلهم في داخل المدرسة. أشكرك جزيلا دكتور حازم برغوت خبير التغذية وأخصائي التغذية، كنت معنا والحديث عن وجبة الإفطار وأهمية هذه الوجبة. وسريعا مستمعينا الكرام أقرأ آخر مشاركات معنا. أبو حسام الجيار عبر البث المباشر يقول شكرا لك أخت دعاء على هذا الدعاء الطيب في مقدمة البرنامج، ومعذرة لانقطاع حوالي شهرين عن المشاركة في برنامجكم الاجتماعي لانشغالي في إعادة بناء بيت. الله يبارك لك يا أبو حسام. يجيب على سؤالنا، أما بالنسبة لتناول طعام الإفطار أعتقد أن وجبة الإفطار هي من أهم الوجبات في اليوم، وخصوصا البدء بتناول عدد 7 تمرات على الريق يوميا تطبيقا لسنة نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تناول إفطار خفيف مع بعض الخضروات والأجبان مع المربى أو دبس قصب السكر، والتأكيد على شرب بعض المشروبات الساخنة في فصل الشتاء كالحليب أو الحلبة أو اليانسون أو البابونج، فهذا الشيء مفيد جدا وخاصة لأبنائنا الطلاب ولفئة العمال وللأمهات وللأطفال ولكبار السن. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام ألاء تقول يعطيكم العافية، والله وبصراحة ما بحب أفطر رغم إنها أفضل وجبة طيب راحت الرسالة يا ألاء، نعاود نرجع لإلها. تقول في رسالتها: ما بحب أفطر رغم إنها أفضل وجبة، يعني بتخطاها كتير ونادرا لما أفطر، وهذا بيعود على المزاج عندي، فأنا عن نفسي ومن الآخر بكتفي بشرب القهوة والماء أهم من كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخالص الشكر لكم. ألا سمعت الدكتور شو حكى عن القهوة صباحا؟ أيضا أم سليم حلس في آخر مشاركة تقول: وجبة الإفطار أساسية يجب المحافظة عليها، لأن الصحة أمانة وهي تاج على رؤوس الأصحاء. شكرا يا أم سليم، وشكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة ومشاركاتكم الطيبة معنا، وإن شاء الله ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بمواضيع جديدة ومتنوعة بإذنه تعالى. أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، كان معكم الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية كان معكم الزميل محمود أبو عمشة، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.